أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله المسمى الشرح الممتع. وكنا نتكلم بالأمس حول وجوب الصيام برؤية الهلال، كما قال العلماء رحمهم الله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وعرفنا أن الذين يعتمدون على الحساب لا شيء عندهم، بل يعتمدون على الرؤية، هذا هو الأصل. واستفدنا بالأمس فائدة كبيرة، كل ما سمعناه بالأمس فيه فوائد كبيرة، ولكن أهم فائدة استفدناها أن هلال رمضان يثبت بشهادة واحد، أما غيره من الشهور فلا تثبت إلا بشهادة اثنين. هذا اتفقنا عليها بالأمس، أنه لا تثبت شهادة القعدة أو الحجة أو شوال أو غيره إلا بشاهدين، لكن رمضان ترغيبا في العبادة، إذا شهد إنسان رجل ثقة فإننا نقبل شهادته ونصوم. أما درسنا اليوم فهو درس مهم، وهو من العلم الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه، وهو الذين يلزمهم الصيام، لأن الصيام ركن من أركان الإسلام، صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، ويجب على كل مسلم أن يعرف أحكامه وخاصة وجوبه، يعلم نفسه، يعلم أولاده، ربما يكون عنده أولاد صغار يبلغون ولم يصوموا، وهؤلاء على خطر، لأنهم لم يعرفوا وجوب الصيام عليهم، يظنون أنه لم يجب عليهم. ولذا يجب علينا أن نعرف شروط وجوب الصيام. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. هذه شروط من يلزمه الصوم. أول شرط هو المسلم، يعني كل مسلم، كل مسلم يلزمه الصيام، والإسلام ضده الكفر، الكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه. لكن هل هذا يعتبر تكريم ولا يعتبر إهانة؟ إهانة للكافر، الله لا يقبل منه، لا يقبل منه الصيام حتى يسلم. ولذا الإسلام المسلم ربنا سبحانه وتعالى يقبل أعماله ولو كانت يسيرة، حتى لو تصدق بريال واحد من حلال ربنا ينميه له حتى يكون مثل الجبل، حتى لو تصدق بنصف تمرة فإن الله سبحانه وتعالى ينمي هذا حتى يكون أجر عظيم. فأول شرط لوجوب الصيام أن يكون الإنسان مسلماً، أما الكافر لا نقبل منه الصيام ما دام أنه كافر. طيب، لو أن هذا الكافر أسلم، هل نطالبه بقضاء ما فات؟ لا، لا نطالبه بقضاء ما فات. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، نفقات يعني يتصدقون ما تقبل منهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة مثل الصيام ومثل الصلاة من باب أولى. ولذلك نقول إذا أسلم لا نطالبه بقضاء ما فات، لأن الله سبحانه وتعالى يرغب في الإسلام ويحث على الإسلام. فربنا يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وثبت عن من طريق التواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات. هذا الكافر لو صام لا يقبل منه الصيام، لكن هل يعاقب على ترك الصلاة على ترك الصيام أو لا يعاقب؟ نعم يعاقب على ترك هذه الأمور في الآخرة، وعلى ترك جميع واجبات الدين إلا إذا أسلم وتاب. إذا أسلم ربنا يغفر له ما قد سلف، لكن إذا مات على كفره فإنه يعاقب، لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم بشرعه قد يعاقب عليها، فالمستكبر من باب أولى. وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى. ولذا الكافر يا إخوان عذابه شديد، شربة الماء الواحدة سيعذب عليها، الأكلة الواحدة سيعذب عليها، العافية التي أعطاه الله إياها سيعذب عليها، فعذابه شديد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعل عذاب الآخرة مؤبد للكافرين، نسأل الله العافية. فإذا كان المسلم يعاقب إذا ترك الصلاة أو ترك الصيام أو ترك، فكيف بالكافر؟ الكافر يكون أكبر بأكبر عذاب، ولذلك يجب أن يعذب. ولذا قال العلماء إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هذه قاعدة أصولية، مخاطبون بفروع الشريعة. ما هو الدليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ أن الله يعذبهم على هذه الأمور التي لم يفعلوها، على أكله وعلى شرابه وعلى ترك الواجبات. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين: ما سلككم في سقر؟ ما هو الذي أدخلكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا أربعة أسباب، ذكروا أربعة أسباب، منها ترك واجبات. لكن لو قال قائل: تكذيبهم بيوم الدين كفر وهو الذي أدخلهم سقر، فالجواب أنهم ذكروا أربعة أسباب، ولولا أن لهذه المذكورات الأسباب فائدة ما ذكروها. ولذا ذكروا هذه الأسباب مع تكذيبهم بيوم الدين فأثرا في إدخالهم النار، وإلا لم يكن في ذكرها فائدة، ولو أنهم لم يعاقبوا عليها ما جرت على بالهم. فالكفار يعاقبون يوم القيامة على هذه الأمور. ما هي الأمور؟ السبب الأول: لم نكن من المصلين. السبب الثاني: لم نكن نطعم المسكين. السبب الثالث: كنا نخوض مع الخائضين، يعني مع الخائضين مثل الاستهزاء بآيات الله. الرابع: كنا نكذب بيوم الدين. فقلنا: ما هو الشرط الأول لوجوب الصيام على المسلم؟ أن يكون مسلما، أن يكون الكافر لا يقبل منه الصيام، ولا تقبل منه الصدقة، ولا تقبل منه الصلاة. الشرط الثاني: أن يكون المسلم مكلف، يكون مكلف. ولذا إذا وجدت كلمة مكلف في كلام الفقهاء المراد بها البالغ العاقل، لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون. ولذلك البلوغ كما قال علماؤنا رحمهم الله: البلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر. كيف نعرف أن الذكر بالغ؟ يعني عندك أولادك، نعم عندك أولادك، تسألهم أو تعلمهم وقت البلوغ. ولذا نعرف أن الذكر بالغ بثلاثة أمور: الأمر الأول أن يتمم 15 سنة، 15 سنة. الأمر الثاني إثبات العانة. الأمر الثالث إنزال المني بشهوة. هذه 3 أمور تدل على أن الإنسان الذكر بالغ: إتمام 15 سنة، إنبات العانة، إنزال المني بشهوة مثل الاحتلام أو يتزوج ويجامع زوجته وما إلى ذلك. لكن الأنثى أيضاً بلوغها تزيد برابع، وهو الحمل أو الحيض. إذا حاضت فقد بلغت ولو كانت في سن 10. أما العاقل ضده المجنون، يعني فاقد العقل من مجنون ومعتوه ومهذري. فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف. وأيضاً الواجب المجنون ليس عليه واجب من واجبات الدين، لا صيام ولا صلاة ولا إطعام بدل صيام، أي لا يجب عليه المجنون، لا يجب عليه شيء إطلاقاً إلا الواجبات المالية. الواجبات المالية فإنها تجب عليه، يعني إذا كان عنده مال نخرج الزكاة من ماله هذا، أو أنه اعتدى على أحد فإننا نؤاخذه باعتدائه. ولذا إذا كان رجل أو امرأة كبير كما يسمونه مهذري أو مخرف لا يجب عليه صوم ولا يجب عليه إطعام بدل الصيام، لأنه فاقد الأهلية. لكن لو هل يكون مثل المهذري من أضل عقله بحادث؟ يعني إنسان وهو شباب، يعني إلى الآن عقله طيب لكنه فقد عقله بحادث، إذا كان كالمغمى عليه فإنه يلزمه الصوم، لأن المغمى عليه يلزمه الصوم فيقضيه بعد صحوة. وإن وصل به إلى فقد العقل إلى الجنون ومعه شعور فله حكم المجنون. وكذلك من كان يجن أحياناً ففي اليوم الذي يجن فيه لا يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي يكون معه عقله يلزمه. ولذا المجنون لا يلزمه الصوم. المهذري الكبير في سنه الذي لا يعلم ما يقول، نسميه مخرف أو مهذري، بعد شيء لا صيام ولا إطعام. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. كم مر معنا من الشروط؟ الإسلام والتكليف، الإسلام والتكليف، وقلنا المكلف عاقل بالغ. الثالث، الشرط الثالث، أن يكون قادرا على الصيام، أن يكون قادر على الصيام. هذا احتراز عن العاجز. العاجز ليس عليه صوم، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن العلماء رحمهم الله بعد التتبع وقراءة الأحاديث والآيات تبين لهم أن العجز ينقسم إلى قسمين. الإنسان عجزه ينقسم إلى قسمين: قسم الطارئ وقسم دائم. فالقسم الطارئ هو الذي يرجى زواله، وهو المذكور في الآية. فإذا كان يرجى زواله ينتظر العاجز حتى يزول عجزه ثم يقضي، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. هذا الذي يرجى زواله. إذا كان مريض يرجى زواله لهذا المرض، نقول الآن لا تصوم ما دام أنك مريض، لكن إذا عافاك الله فإنه يجب عليك القضاء ما فاتك من الأيام. لكن العجز الدائم هذا الذي لا يرجى زواله، لا يرجى زواله، وهو المذكور في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينا. لكن لو نظر الإنسان إلى هذه الآية لا يجد فيها دلالة على ما فسره ابن عباس رضي الله عنه، لأن الآية في الذين يطيقون الصوم، يطيقون الصوم قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. وأظنكم تعلمون أن قلنا في بداية وجوب الصوم أنه كان الإنسان إما أن يصوم وإما أن يطعم، إما أن يصوم وإما أن يطعم، وهذا التدرج في التشريع. لكن لما عرفوا الصيام وفضل الصيام أوجب الله عليهم الصيام بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا إيجاب الصيام على هؤلاء الذين ذكرناهم. لكن ما معنى تفسير ابن عباس على العاجز، على العاجز عن الصيام لمرض لا يرجى زواله؟ يقول إنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن فرضية الصوم كانت أول بالتخير، فما دام أنها كانت بالتخير إذا عجز عن الصيام فإنه يعود إلى الإطعام. وهذا دليل على فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل رضي الله عنه. لكن يعني إذا كان الإنسان إذا كان مريض مرض يرجى زواله نقول انتظر حتى يعافيك الله ثم تصوم. لكن إذا كان مرض لا يرجى زواله ولا يستطيع الصوم معه، يعني لو بقي 20 سنة هو مريض، ماذا نقول له؟ نقول أطعم عن كل يوم مسكينا. لكن كيفية الإطعام، كيف يطعم؟ يطعم يا إخوان يصنع طعام هو بالخيار، إما أن يصنع طعام فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، لأن أنس بن مالك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا لما كبر، إذا جاء نهاية رمضان يجمع 30 من المساكين ويغديهم أو يعشيهم. فيجوز للإنسان أن يجمع مساكين ويطعمهم غدا أو عشاء. الطريقة الثانية أي يطعمهم طعاما غير مطبوخ، يعني يطعمهم مد بر أو نصف صاع من غير البر، ومد البر هو 4 أصواع، الصاع النبوي 4 همدات، والصاع النبوي 4 أخماس، هذا الصاع الموجود عندنا، وعلى هذا يكون صاعنا 5 أمداد، فيجزئ من البر عن 5 أيام ل5 مساكين. لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه حتى يتم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى كل العلماء رحمهم الله يقولون إن الصاع مقداره 3 كيلو، يعني 3 كيلو من الرز أو من القمح أو من أي شيء تطعم به. لكن متى نطعم؟ هل يمكن أن نطعم قبل دخول رمضان؟ نطعم في أول يوم من رمضان؟ أو أننا نؤخره إلى نهاية رمضان؟ كيفية الإطعام؟ كيف نطعم؟ وقت الإطعام هو بالخيار، إن شاء فدا عن كل يوم بيومه، يعني كل يوم ينتهي يطعم مسكين، وإن شاء أخر إلى نهاية رمضان أو الأيام التي يعجز عن صيامها ويطعم المساكين بقدر الأيام 30 أو 29 أو ما إلى ذلك لفعل أنس رضي الله عنه. لكن هل يجوز أن يقدم الإطعام على الصيام؟ يعني مثلا أنا أريد أن أخرج الإطعام في أول يوم لأجل أنتفع الفقراء والمساكين، أخذ كيس من الرز أو كيس من القمح وأخرجه عن أبي ولا عن نفسي. يقول العلماء: لا يجوز تقديم الإطعام عن الصيام، لا يجوز تقديم الفدية كتقديم الصوم، فهل يجوز أن تقدم صوم رمضان في شعبان؟ لا، لا يجزي. ولذا عرفنا كيفية الإطعام، إما أنك تجمع أناس بقدر الأيام التي عليك وتطعمهم، وإما أن تطعم كل إنسان كيلو ونص، كيلو ونص من الرز أو من القمح أو ما إلى ذلك. شروط الذي يجب عليه الصيام: مسلم، مكلف، عاقل. لا، نحن قلنا
قادر.
طيب، قادر. لكن عندنا أيضا الشرط الرابع أن يكون مقيما. الشرط الرابع لوجوب الصوم أن يكون الإنسان مقيما، لأن الإنسان إذا كان مسافر لا يجب عليه الصوم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولذا قد أجمع العلماء، كل العلماء أجمعوا أنه يجوز للمسافر الفطر، لكنه يقضي. أجمعوا أن المسافر له أن يفطر لكنه يقضي، لكن اختلفوا فيما لو صام. طيب، أنا مسافر من هنا إلى الطائف، فهل يجوز للإفطار؟ نعم، يجوز لك الإفطار. طيب، لو صام أنا راكب طيارة أو راكب سيارة ولا عندي تعب، هل صيامي هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ بعض العلماء وهم الظاهرية، ابن حزم رحمه الله ومن معه، قالوا: لا يصح صوم المسافر لا يصح صومه، وأنه لو صام فقد قدم الصوم على وقته، وكان كمن صام رمضان في شعبان. هذا قول بعض العلماء، لكنه قول ضعيف. ما هي حجتهم؟ يقولون إن قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لأن عدة مبتدأ، خبرها محذوف والتقدير عليه عدة من أيام أخر، والأخر بمعنى المغايرة. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، وإذا لم يكن برا صار إثما. هذا قول الظاهرية، أنهم يقولون المسافر لا يجوز له الصيام، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره في رمضان، وثبت أن الصحابة كانوا يصومون في سفرهم في رمضان، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكذلك حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنه يصادفني هذا الشهر وأنا في سفر، ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. وحينئذ يكون المراد بالآية بيان البدل، أن عليه عدة من أيام أخر، لا وجوب أن تكون عدة من أيام أخر. ولذا المسافر لا يلزمه الصوم، لكن يلزمه القضاء كالمريض. لكن نريد أن نعرف أيهما أفضل للمريض والمسافر، الصوم وإلا الإفطار، أيهما أفضل؟ يعني المريض والمسافر أيهما أفضل؟ يقول العلماء رحمهم الله: الأفضل أن يفعل الأيسر، المريض والمسافر الأفضل أن يفعل الأسهل له، الأيسر له، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حرام، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأي ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضررا على الإنسان كان منهيا عنه. لكن لو قال قائل: هذا في القتل فقط لا في مطلق الضرر، لكن ظاهر الآية عمرو بن العاص رضي الله عنه استدل بها بهذه الآية على نفي الضرر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ما هي قصة عمرو بن العاص؟ عمرو بن العاص له قصة طريفة. ما هي؟ أنه أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام في سرية، يعني كان رئيس هؤلاء السرية، فأجنب وتيمم ولم يغتسل، فصلى بهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكانت الليلة باردة فتيممت. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قصة ثابتة ذكرها الإمام البخاري رحمه الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقره على فعله، وهذا يدل على أن الآية تتضمن النهي عن قتل النفس وكل ما كان فيه ضرر. ولذا نقول: إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حراما عليه. لكن كيف الإنسان يعرف الضرر؟ ما هو مقياس الضرر؟ العلماء يقولون إن الضرر يعلم بالحس ويعلم بالخبر. أما بالحس فأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ويوجب تأخر البرء وما أشبه ذلك. وأما الخبر يخبره طبيب عالم ثقة بذلك بأن الصوم يضره، فإن أخبره عامي ليس بطبيب فلا يأخذ بقوله، وإن أخبره طبيب غير عالم ولكنه متطبب فلا يؤخذ بقوله، وإن أخبره طبيب غير ثقة فلا يأخذ بقوله. ولذا الإنسان يعرف المرض إما بالحس، إذا مرض يتعب، يأتيه دوخة، يأتيه ألم، يأتيه، أو أن الطبيب يقول له إن الصيام يضرك، فهو يعرف المرض بواحد من الأمرين. لكن الطبيب هل يشترط أن يكون مسلم؟ كلام الطبيب الذي يقول إن هذا الصيام يضرك، هل يشترط أن يكون مسلم وإلا غير المسلم أو غير المسلم سواء؟ العلماء رحمهم الله عندهم قولان: قول يقول إنه يشترط أن يكون مسلم، لأن الكافر لا يثق به المسلم، ربما أنه يقول يضرك وهو لا يضره، لكن يأخذ بقول المسلم. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن الإسلام لا يشترط، وأننا متى وثقنا بقول هذا الطبيب عملنا بقوله في إسقاط الصيام، لأن هذه الأشياء صنعته. وقد عرفنا أن الكافر أو كثير من الكفار يحافظ على صنعته وعلى سمعته، فلا يقول إلا ما كان حقا في اعتقاده. والنبي عليه الصلاة والسلام، النبي وثق بكافر في أعظم الحالات خطرا. لما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهاجر، أخذ واحد من الكفار يدله على طريق المدينة، والكفار كانوا ينادون: من يأتي برأس محمد ويأتي برأس أبي بكر نعطيه 200 جمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام وثق بكافر، لأن العرب كان عندهم عزيمة وصدق. الإنسان إذا قال قولا لا يترك هذا القول وإنما يحافظ عليه. فهذا من بني الديل يقال له عبد الله بن أريقط، دل الرسول عليه الصلاة والسلام على الطريق. فما دام أن الرسول وثق فيه فنحن نثق في أي طبيب سمعته معروفة وهو يحافظ على سمعته. لكن عندنا سؤال: هل الأولى للمسافر أن يصوم أو لا يصوم؟ أنا أريد أن أسافر، هل الأفضل أن أصوم وإلا لا أصوم؟ مذهب الحنابلة يقولون الأولى لا يصوم، بل كره الصوم للمسافر. لكن الشافعية عكسهم تماما، قالوا الأولى أن يصوم. وقال آخرون من العلماء إنه على التخيير، لا نفضل الفطر ولا الصوم. ولذلك الشيخ ابن عثيمين صاحب هذا الكتاب يقول الصحيح التفصيل في هذا، وأنه إذا كان الفطر والصيام سواء فالصيام أولى. إذا كان الصيام لا يضره ونسأله: هل يتعبك الصوم؟ قال: لا. ونقول له: صم. لماذا؟ لأن ذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأيضا الإنسان إذا كان مسافر والصيام والفطر عنده سواء، هذا أسرع في إبراء ذمته، وأيضا أيسر على المكلف، وما كان أيسر فهو أولى. وأيضا أنه يصادف صيامه رمضان، ورمضان أفضل من غيره، وعلى هذا نقول الأفضل الصوم، الأفضل الصوم إذا كان الفطر والصوم عندك أيها المسافر سواء، فالأفضل الصوم. لكن إذا كان يشق عليه فإن الفطر أولى، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر ولم يفطر إلا حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وينتظرون ما ستفعل، ولم يفطروا يريدون التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بقدح من الماء بعد العصر ورفعه على فخذ حتى رآه الناس فشرب والناس ينظرون إليه ليقتدوا به، فجاء إليه وقيل إن بعض الناس قد صام، قالوا ما دام ما بقي إلا مدة يسيرة من بعد العصر ننتظر. الرسول عليه الصلاة والسلام غضب وقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، لأنهم صاموا مع المشقة، ولأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أفطر وبقوا هم صياما. فإذا كانت المشقة على الصائم شديدة يخشى منها الضرر فالصوم حرام، لأن الله قال: ولا تقتلوا أنفسكم. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر الذي استدل به الحنابلة، فهذا خاص بالرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه والناس حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: هذا صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. هذه خصوصية. لكن لو قال أهل الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قلنا الخصوصية نوعان: خصوصية شخصية وخصوصية نوعية. فالخصوصية الشخصية أن يقال إن هذا الحكم خاص بهذا الرجل لا يتعداه إلى غيره، وهذا يحتاج إلى دليل خاص، وهذا هو الذي تقول فيها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني مثل آية اللعان وردت في قصة رجل معين، وآية الظهار كذلك، فالعبرة بالعموم، كل أحد يثبت له هذا الحكم فإنه يفعل هذا الفعل. لكن الخصوصية النوعية، وإن شئت فقل الخصوصية الحالية، أي التي لا يثبت بها العموم إلا لمن كان مثل هذا الشخص، أي مثل حاله، فيقال: ليس من البر الصوم في السفر لمن شق عليه كهذا الرجل، ولا يعم كل إنسان صام. فالمهم أن نعرف يا إخوان أن الرجل إذا كان مسافرا أو كان مريضا يسأل يقول: هل الأفضل أن أصوم أو أفطر؟ نقول: أنت الحاكم، أنت أحكم على نفسك، إذا كان لا يشق عليك فالصوم أفضل، وإن كان يشق عليك أو يزيد في مرضك أو يتعبك فالفطر أفضل. هكذا ذكر العلماء رحمهم الله. وعرفنا أن الشروط عرفنا منها أربعة: الإسلام، التكليف، القدرة، الإقامة. نعم، بقي عندنا الشروط الباقية إن شاء الله نكملها غدا. والآن يقرأ علينا الشيخ عبد العزيز ما تكلمنا عليه في هذا المجال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله: ويلزم الصوم، لكل مسلم مكلف قادر. هذا شروع في بيان شروط من يلزمه الصوم. قوله لكل مسلم، اللام زائدة أي يلزم كل مسلم، هذا هو الشرط الأول. والإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه. ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفره ولا بقضائه بعد إسلامه. والدليل على ذلك قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب أولى. وكونه لا يقضي إذا أسلم دليله قوله تعالى، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وثبت عن طريق التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات، ولكن هل يعاقب على تركها في الآخرة إذا لم يسلم؟ الجواب نعم، يعاقب على تركها في الآخرة.
إذا ذكر اسم الرسول صلوا عليه يكتب لكم حسنات، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فكلما ذكر اسمه أكثر من الصلاة والسلام عليه.
يعاقب على تركها في الآخرة وعلى ترك جميع واجبات الدين، لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم بشرعه قد يعاقب عليها، فالمستكبر من باب أولى. وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى. والدليل ما ذكره الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا أربعة أسباب منها ترك الواجبات. فإن قال قائل تكذيبهم بيوم الدين كفر وهو الذي أدخلهم سقر، فالجواب أنهم ذكروا أربعة أسباب، ولولا أن لهذه المذكورات مع تكذيبهم بيوم الدين أثرا في إدخالهم النار لم يكن في ذكرها فائدة، ولو أنهم لم يعاقبوا عليها ما جرت على بالهم. فالسبب الأول لم نكن من المصلين، والثاني ولم نكن نطعم المسكين، والثالث وكنا نخوض مع الخائضين مثل الاستهزاء بآيات الله، والرابع وكنا نكذب بيوم الدين. وقوله مكلف هذا هو الشرط الثاني. وإذا رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل، لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون. والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر، إتمام 15 سنة وإنبات العانة وإنزال المني بشهوة، وللأنثى بأربعة أشياء، هذه الثلاثة السابقة ورابع وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت حتى ولو كانت في سن العاشرة. والعاقل ضده المجنون أي فاقد العقل، من مجنون ومعتوه ومهزر، فكل من ليس له عقل بأي
مهذر،
فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف، وليس عليه واجب من واجبات الدين، لا صلاة ولا صيام ولا إطعام بدل صيام، أي لا يجب عليه شيء إطلاقا إلا ما استثني كالواجبات المالية. وعليه فالمهذر أي المخرف لا يجب عليه صوم ولا إطعام بدله لفقد الأهلية وهي العقل. وهل مثل المهذر من أضل عقله بحادث؟ فالجواب أنه إذا إن كان كالمغمى عليه فإنه يلزمه الصوم، لأن المغمى عليه يلزمه الصوم فيقضيه بعد صحوه، وإن وصل به فقد العقل إلى الجنون ومعه شعوره فله حكم المجنون. وكذلك من كان يجن أحيانا ففي اليوم الذي يجن فيه لا يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي يكون معه عقله يلزمه. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. وقوله قادر، هذا هو الشرط الثالث، أي قادر على الصيام احترازا من العاجز، فالعاجز ليس عليه صوم، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن بالتتبع والاستقراء تبين أن العاجز ينقسم إلى قسمين: قسم طارئ وقسم دائم. فالقسم الطارئ هو الذي يرجى زواله، وهو المذكور في الآية، فينتظر العاجز حتى يزول عجزه ثم يقضي، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. والدائم هو الذي لا يرجى زواله، وهو المذكور في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، حيث فسره ابن عباس رضي الله عنهما بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينا. والحقيقة أنه بالنظر إلى ظاهر الآية ليس فيها دلالة على ما فسره ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الآية في الذين يطيقون الصوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. وهذا واضح أنهم قادرون على الصوم، وهم مخيرون بين الصوم والفدية. وهذا أول ما نزل وجوب الصوم، كان الناس مخيرين إن شاءوا صاموا وإن شاءوا أفطروا وأطعموا. وهذا ما ثبت في الصحيحين عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. لكن غور فقه ابن عباس وعلمه التأويل يدل على عمق فهمه رضي الله عنه، لأن وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية عديلا للصوم، لمن قدر على الصوم، إن شاء صام وإن شاء أطعم، ثم نسخ التخيير إلى وجوب الصوم عينا، فإذا لم يقدر عليه بقي عديله وهو الفدية، فصار العاجز عجزا لا يرجى زواله، يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا. أما كيفية الإطعام فله كيفيتان: الأولى أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعله لما كبر. الثانية أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ، قال: يطعمهم مد بر أو نصف صاع من غيره، أي من غير البر. ومد البر هو ربع الصاع النبوي، فالصاع النبوي أربعة أمداد، والصاع النبوي أربعة أخماس صاعنا، وعلى هذا يكون صاعنا خمسة أمداد، فيجزئ من البر عن خمسة أيام خمسة مساكين. لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يتم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وأما وقت الإطعام فهو بالخيار، إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم، لفعل أنس رضي الله عنه. وهل يقدم الإطعام قبل ذلك؟ الجواب: لا يقدم، لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم، فهل يجزئ أن تقدم الصوم في شعبان؟ الجواب: لا يجزئ. الشرط الرابع: أن يكون مقيما، ولم يذكره المؤلف رحمه الله اعتمادا على ما سيذكره في حكم الصوم في السفر، فإن كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر، واختلفوا فيما لو صام، فذهبت الظاهرية وبعض أهل القياس إلى أنه لا يصح صوم مسافر، وأنه لو صام فقد قدم الصوم على وقته، وكان كمن صام رمضان في شعبان. وحجتهم في هذا قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لأن عدة مبتدأ خبرها محذوف، والتقدير فعليه عدة من أيام أخر، والأخر بمعنى المغايرة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، وإذا لم يكن برا صار إثما. ولكن قولهم ضعيف، فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره في رمضان، وثبت أن الصحابة كانوا يصومون في سفرهم في رمضان، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكذلك حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يصادفني هذا الشهر وأنا في سفر، فقال له: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وحينئذ يكون المراد بالآية بيان البدل، أن عليه عدة من أيام أخر، لا وجوب أن تكون عدة من أيام أخر. وعليه فإن المسافر لا يلزمه الصوم، لكن يلزمه القضاء كالمريض. وأيهما أفضل للمريض والمسافر، أن يصوما أو يفطرا؟ نقول: الأفضل أن يفعل الأيسر، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراما، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضررا على الإنسان كان منهيا عنه. فإذا قال قائل: هذا في القتل فقط لا في مطلق الضرر، فالجواب: نعم، هذا ظاهر الآية، لكن عمرو بن العاص رضي الله عنه استدل بها على نفي الضرر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وذلك أن بعثه معسرية فأجنب فتيمم ولم يغتسل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكانت الليلة باردة فتيممت. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم تقريرا لفعله، وهذا يدل على أن الآية تتضمن النهي عن قتل النفس وكل ما كان فيه ضرر. وعليه فنقول: إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حراما عليه. فإذا قال قائل: ما مقياس الضرر؟ قلنا: إن الضرر يعلم بالحس وقد يعلم بالخبر. أما بالحس فأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ويوجب تأخر البرء وما أشبه ذلك. وأما الخبر فأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك، أي بأنه يضره، فإن أخبره عامي ليس بطبيب فلا يأخذ بقوله، وإن أخبره طبيب غير عالم ولكنه متطبب فلا يأخذ بقوله، وإن أخبره طبيب غير ثقة فلا يأخذ بقوله. وهل يشترط أن يكون مسلما لكي نثق به لأن غير المسلم لا يوثق؟ فيه قولان لأهل العلم، والصحيح أنه لا يشترط، وأننا متى وثقنا بقوله عملنا بقوله في إسقاط الصيام، لأن هذه الأشياء صنعته، وقد يحافظ الكافر على صنعته وسمعته فلا يقول إلا ما كان حقا في اعتقاده. والنبي صلى الله عليه وسلم وثق بكافر في أعظم الحالات خطرا، وذلك حين هاجر من مكة إلى المدينة، استأجر رجلا مشركا من بني الديل يقال له عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق. وهذه المسألة خطرة، لأن قريش كانت تبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت 100 ناقة لمن يدل عليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان واثقا منه، فدل هذا على أن المشرك إذا وثقنا منه فإننا نأخذ بقوله. مسألة: هل الأولى للمسافر أن يصوم أو الأولى ألا يصوم؟ فالجواب: أما مذهب الحنابلة فالأولى ألا يصوم، بل كرهوا الصوم للمسافر، وقال الشافعية: الأولى أن يصوم. وقال آخرون: إنه على التخيير، لا نفضل الفطر ولا الصوم. والصحيح التفصيل في هذا، وهو أنه إذا كان الفطر والصيام سواء فالصيام أولى لوجوه 4. الأول: أن ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الثاني: أنه أسرع في إبراء الذمة. الثالث: أنه أيسر على المكلف، وما كان أيسر فهو أولى. الرابع أنه يصادف صيامه رمضان، ورمضان أفضل من غيره، وعلى هذا نقول الأفضل الصوم. وإذا كان يشق عليه الصيام فالفطر أولى، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر ولم يفطر إلا حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وينتظرون ما ستفعل، ولم يفطروا، يريدون التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بقدح من الماء بعد العصر ورفعه على فخذه حتى رآه الناس فشرب، والناس ينظرون إليه ليقتدوا به، فجيء إليه وقيل إن بعض الناس قد صام، إن بعض الناس قد صام، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، أولئك العصاة، لأنهم صاموا مع المشقة، ولأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أفطر وبقوهم صياما. وإن كانت المشقة شديدة يخشى منها الضرر فالصوم حرام، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر الذي استدل به الحنابلة، فهذا خاص بالرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ضلل عليه الناس، قد ضلل عليه والناس حوله، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقالوا هذا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. فإن قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فنقول الخصوصية نوعان، خصوصية شخصية وخصوصية نوعية. فالخصوصية الشخصية أن يقال إن هذا الحكم خاص بهذا الرجل لا يتعداه إلى غيره، وهذا يحتاج إلى دليل خاص، وهذا هو الذي تقول فيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فآية اللعان وردت في قصة رجل معين، وآية الظهار كذلك، فالعبرة بالعموم، فكل أحد يثبت له هذا الحكم. والخصوصية النوعية، وإن شئت فقل الخصوصية الحالية، أي التي لا يثبت بها العموم إلا لمن كان مثل هذا الشخص، أي مثل حاله، فيقال ليس من البر الصوم في السفر لمن شق عليه كهذا الرجل، ولا يعم كل إنسان صام.
والحمد لله. يعني بقي علينا من شروط الذي يلزمه الصيام شرط واحد، وهو الخلو من الموانع، يعني هذا خاص بالنساء، يعني الحائض لا يلزمها الصوم، والنفساء لا يلزمها الصوم، وهي تشترك مع الآخرين في الأمور الأخرى إذا لم يكن هناك عذر أو مانع من هذا الصوم. ولذا ينبغي أيها الإخوة أن يكون عندنا علم بهذه الشروط، وأن نعلم أولادنا وإخواننا، حتى لا يكون عندهم أحد الأولاد قد بلغ ولا يعرفون أنه بالغ ولا يلزمونه بالصوم. نعمة أيها الإخوة، ربنا سبحانه وتعالى رؤوف، رؤوف الرحيم بالمؤمنين، انظروا إلى إيجاب الصوم. لكن إذا كان الإنسان مريض أو إذا كان الإنسان مسافر عدة من أيام أخر، حتى المرأة الحامل أو حتى المرأة المرضع إذا كانت تخاف على نفسها أو على ولدها فإنه يجوز لها الإفطار، وهذا من رحمة الله عز وجل. ولذا يجب علينا أن نحمد الله عز وجل على هذه النعم التي أسداها إلينا، ومنها حضورنا هذا إخوان، حضورنا هذا نعمة من نعم الله عز وجل، لأن حضور الدروس في أي مسجد من المساجد أو في أي مكان من الأمكنة سبب في غفران الذنوب، سبب في غفران الذنوب. ولذا ينبغي للإنسان إذا حضر درسا من الدروس أن يكون عنده همة يستفيد من هذا الدرس ويطلب المغفرة من الله عز وجل. ويجب أن نسعى أيها الإخوة إلى الدروس في كل مكان، إذا سمعنا اجتماع نسعى إليه في كل مكان، كما أرشدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله ما ذكر الملوك، الرؤساء، التجار، ذكر أهل العلم الذين يجتمعون في هذه المجالس المباركة، وهذا فضل من الله عز وجل أن وفقنا لهذه المجالس وينبغي للإنسان إخوان إذا سمع الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر اسمه أن يصلي عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وأيضا فائدة، إذا سمعنا المؤذن كما أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام نقول مثل ما يقول، إذا سمعنا المؤذن نقول مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يكون الشيطان أحسن منا يا إخوان، الشيطان إذا سمع المؤذن يهرب يهرب، نحن إذا سمعنا المؤذن نستمع إليه ونفرح. ولذا يجب علينا أن نعرف فائدة هذا الأذان. هذا الأذان أيضا سبب في مغفرة الذنوب. بعض من الناس المؤذن يؤذن وهو يتحدث مع زميله كأنه لم يسمع شيء. لا بد يا إخوان أن نتابع المؤذن لأنه يكتب لنا أجر. وإذا سمعته يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول، اللهم صل وسلم عليه. سبب لمغفرة ذنوبك إذا قلت هذه الكلمة العظيمة. وبعد ذلك إذا انتهى المؤذن وأنت تتابعه يكتب لك مثل أجر المؤذن، يكتب لك مثل أجر المؤذن. هذا اهتمام بالتوحيد، اهتمام بالأعمال الصالحة، والنداء يا إخوان من الأعمال الصالحة. وإذا انتهى المؤذن من الأذان تقول كما أرشدك الرسول عليه الصلاة والسلام، تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وفي بعض الروايات فيها زيادة إنك لا تخلف الميعاد، فإن قلت إنك لا تخلف الميعاد لا شيء فيها، وهو صحيح، الله لا يخلف الميعاد، وإن لم تقلها لا شيء في ذلك. ما هي الفائدة التي يحصل عليها من هذا الكلام؟ تحل لك شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، من قالها تحل له شفاعة الرسول، شيء عظيم. ولذا هذا يخفى على كثير من الناس، لا يهتمون به، لا يهتمون بهذا الدعاء، لا يهتمون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب علينا يا إخوان أن نعرف ديننا، أن نعرف الشيء الذي نكسب منه. الإنسان إذا كان يعرف صنعة يستفيد منها 1000 ريال وأخرى يستفيد منها 2000 ريال يبحث عن الأخرى التي 2000، فكيف بالفوائد التي ربنا سبحانه وتعالى جعلها أسباب لمغفرة الذنوب. فعلينا حفظكم الله أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نبتعد عن طاعة الشيطان، ولا نتبع خطوات الشيطان، نتبع خطوات سيد المرسلين أفضل المرسلين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين، وألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.